الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في النقود. قبل بيان أقسام النقود ذكرنا بأن النقود من حيث هي ليست سلعة يتعامل بها عليها، وإنما هي وظيفتها كما ذكرنا إما للتبادل، سبب التبادل، خزن للقيمة، تعيين قيم الأشياء ونحو ذلك مما ذكرناه سابقا. لكن نريد أن نحلل ذلك فقهيا، هل يجوز التعامل على النقود كما نتعامل على البضاعات؟ بالبضاعة الخارجية هناك حنطة، شعير وغير ذلك، نتعامل عليها إما مقايضة أو يكون على نحو الثمن والثمن، فهل النقود لا يصح بناء على قول الاقتصاديين فقهيا لا يجوز ذلك، أم أنه في الفقه يختلف عن الاقتصادي؟ إذا راجعتم الرسائل العملية وكل يذكرون أن النقد مال وأنه يتعامل عليه كما يتعامل على سائر الأموال، فكما نجعل عينا من الأعيان الخارجية ثمنا أو مثمنا، كذلك يمكن أن نجعل النقد ثمنا أو مثمنا، هذا ما ذكروه في الفقه. فهل أن هذا يخالف ما عليه الاقتصاديون من أن النقود ليست هي سلعة وإنما وظيفته ما تقدم بيانه، أو أنه يصح بالفقه يصح ذلك؟ لا ريب ولا إشكال أنه النقد بما هو نقد لم يجعل للتعاوض، أي يجعل تكون بضاعة مال، ولكنه بضاعة كسائر البضائع بحيث يتعامل ثمنا أو مثمنا عليها. لا ريب ولا إشكال في أنه ليس الأمر كذلك، وظيفة النقود غير وظيفة البضائع الموجودة، إلا أنه لو فعل هذا أحد الناس، فعل هذا وباع النقد بنقد، جعل الثمن نقدا والمثمن نقدا، سواء كان هذان النقدان متشابهين أو مختلفين، نقد عراقي بنقد عراقي أم نقد عراقي بغير نقد عراقي، عوضا ثمنا أو مثمنا. كلامنا في هذه النقطة نريد أن نحلل ذلك تحليلا فقهيا، هذا ما ذكره. فالمسألة هي هذه، إنما الكلام في أنهم قالوا، نذكر أولا كلماتهم أي الاقتصاديون، قالوا بأن النقود لا تعتبر سلعة بحيث تكون لذاتها بضاعة يمكنها إشباع الحاجات الإنسانية والاستهلاكية والإنتاجية، بغير غيرها البضائع هكذا تكون البضائع كأنما تكون هكذا، إشباع الإنسان الحاجات وحاجاته الاستهلاكية إنتاجية وإنشائية بصورة مباشرة، لم تكن النقود هكذا، بل إنها تطلب، أي النقود تطلب لغرض استعمالها لتحقيق منفعة استهلاكية معينة، أو تطلب لتسهيل تبادل السلع والخدمات المختلفة وما تقدم من الوظائف التي ذكرناها للنقود. النقد إنما وظيفتها هكذا، تبادل، تسهيل التبادل، مخزن للقيمة، يقوم بالنقد الأشياء ونحو ذلك مما تقدم ذكره. أما نفسه بصورة مباشرة لم يكن النقد سلعة حينئذ، هذا ما ذكره الاقتصاديون. فإذا أردنا تحليل هذا الموضوع فقهيا نقول أن كل ما يصلح أن يكون سببا في رفع حاجات الإنسان الاستهلاكية، سواء كان بصورة مباشرة أو غيرها، ويتمتع بالندرة النسبية يكون بضاعة. عرفتم سابقا معنى الندرة، الندرة ما كان وسيلة لإنتاجه، وغير النادر معناه الذي لا يحتاج إلى شيء كالهواء في الماء، هل هواء والماء ونحو ذلك مما تقدم ذكره. عنصران هما مقومان للبضاعة، عنوان البضاعة. العنصر الأول هو أن يكون سبباً في رفع حاجات الإنسان الاستهلاكية، كان بصورة مباشرة كما في البضائع أم بغير صورة مباشرة كما في النقود. والعنصر الثاني أن يتمتع بالندرة النسبية، هذا هو الذي سببان في جعل شيء من البضاعة، عنصران مقومان للبضاعة. فهل هذان العنصران موجودان في النقد بحيث يكون نقد بضاعة بناء على هذين العنصرين المقومين للبضاعة، أم أن النقد مجرد مال؟ الاقتصاديون يريدون أن يثبتوا على أن النقد مال، لا ريب ولا إشكال في كونه مالا، لكنه لا يكون يتصف بصفة البضاعة. البضاعة عنوان آخر غير عنوان المال. نحن نريد أن نحلل معنى البضاعة. البضاعة إذا أردنا أن نجعل شيئا بضاعة لا بد من تقوم عنصرين فيه، العنصر الأول إشباع الحاجات الاستهلاكية، العنصر الثاني الاتصاف بالندرة، هذان هما العنصران. تكون بضاعة، وهذان الأمران يعتبران من عناصر عنوان ومقومات كون الشيء بضاعة، وهما ينشأان من الحقيقة الخارجية، تارة ينشأان من الحقيقة الخارجية التكوينية كما في سائر الأشياء التكوينية. إنما هو حنطة، شعير، لباس وأمثال ذلك، هذه حقيقة تكوينية خارجية للبضائع. فالهواء مثلا لا يدخل في هذا التعريف لوفرته بالطبيعة، وذكرنا أن البضاعة إنما تسمى بضاعة لندرته، أي الندرة مقابل توفره بدون وسيلة. ونعم يطلق على البضاعة الحقيقية اقتصاديا البضاعة الاقتصادية، صحيح أن الأشياء الخارجية التكوينية إنما تكون بضاعة، لكن هذه البضاعة تسمى في لغة الاقتصاد بالبضاعة الحقيقية أو البضاعة الاقتصادية، هذا لا إشكال فيه. هذان العنصران المقومان لحقيقة البضاعة موجودة في مثل هذه البضائع الحقيقية، أي البضائع الاقتصادية، وهي المال الحقيقي، هي أيضا لا إشكال فيه، مقابل المال الإسمي. فنحن أولا إذا أردنا تعيين البضاعة، البضاعة قلنا بأنه لا بد من توفر عنصرين مقومين لحقيقة البضاعة، هذان العنصران ما تقدم، إشباع الحاجات الاستهلاكية بصورة مباشرة أم بغير بصورة مباشرة. الأمر الثاني الاتصاف بالندرة، هذان العنصران. تارة يكون الشيء حقيقيا تكوينيا خارجيا وتسمى البضاعة الحقيقية أو البضاعة الاقتصادية، وتسمى أيضا بالمال الحقيقي مقابل المال الاسمي، هذا كلها من المسلمات. فهذه البضاعة الخارجية التكوينية تسمى مالا حقيقيا يقابل هذا المال الحقيقي المال الاسمي، هذا واضح. نأتي للمال الاسمي، كلامنا في المال الاسمي أي النقود. حينئذ فكما تحقق للعنصرين المتقدمين في ظل اعتبار المعتبر مصداقا، يأتي معتبر سواء كانت دولة، هذا المعتبر دولة أم كانت مؤسسة أم كان بنكا مصرفا ونحو ذلك، إنما يكون هناك معتبر يجعل مصداقا لهذه البضاعة، هناك مصداق يجعله بحكم الدولة، بحكم كون الدولة من أمر مقبول عام عند الجميع، يجعل مصداقا لهذا المال، مصداقا لهذه البضاعة. فأوجب رفع هذا النوع من الاحتياجات، وأوجب رفع هذا النوع من الاحتياجات أي الاستهلاكية، الحاجات الاستهلاكية، ولو على المال الاعتباري، أي المال الاسمي إلى المال الاعتباري وهو النقد، يعتبر هذا حينئذ بضاعة. إذا أردنا تحليل هذا المال الاعتباري بعناء على ما ذكرناه من توفر العنصرين المتقدمين، هما يتوفران في هذا المال الاعتباري، لكن إنما كان هناك حقيقيا تكوينيا، إنما هنا في هذا المال الاعتباري باعتبار المعتبر صار هكذا، فحينئذ اعتبار المعتبر يكون بضاعة. فقد تقوم الدولة باعتبارها لنرجع الأساس، ويحظي بالقبول ويحظى بالقبول العام بإصدار النقود لتلبية الحاجات الاجتماعية وتعتبر مالا حينئذ. فما هو وجه المنع في جعل النقد بضاعة مثل سائر البضائع التكوينية الحقيقية؟ لكن تلك بضاعة حقيقية تكوينية تسمى بضاعة اقتصادية، هذا لا أتى من ناحية معتبر، والمعتبر إما دولة باعتبار أن هذه الدولة هي التي تعترف الجميع، يعترف الجميع بها ولها كذا سلطة، فتجعل مالا اعتباريا اسميا يسمى نقدا وتلبي حاجات الناس، هذا هو أيضا بضاعة. ومن أجل ذلك ومن أجل هذا المنطلق تضطر الدولة لتسهيل وتسريع وتوسعة رقعة المبادلات لتحقيق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي إلى اعتبار المال نقدا. حينئذ هذا المال الذي اعتبرته الدولة يسمى نقدا لأجل هذه الأمور التي ذكرنا: نمو اقتصادي، رفع حاجات الناس، تلبية حاجات الناس، كل هذا يسمى هذا النقد مالا. فيما إذا كانت قيمته الاستعمالية نفس قيمته التبادلية، وحينئذ يصدق عنوان المال على البضائع الحقيقية والنقود الإسمية أيضا. ما هو المانع في جعل النقد بضاعة أيضا؟ تلك بضاعة حقيقية لها قيمة، وقيمة استهلاكية وقيمة إسمية، كذلك النقود أيضا جعلتها الدولة، لكن هنا بجعل جاعل تلك بحقيقة تكوينية. فما هو السبب في رفض أن يكون النقد سلعة من السلع؟ وعلى هذا الأساس لا 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 أساس يعتبر الفقهاء النقود الإسمية مالا يحمل القيمة، فلذلك قالوا بصحة معاملة على النقد بحيث يكون النقد ثمنا أو مثمنا. كان النقد من عملة واحدة أي الثمن والمثمن، أم كان من نوع عملتين مختلفتين؟ ومثل هذا دائر في الخارج لا يختص بالفقهاء، نقد كل بلد في ذلك البلد لا يعتبر سلعة، لكن نقد نفس هذا البلد في بلد آخر تعتبر سلعة. الدينار العراقي في العراق لا يسمى بضاعة، ولكنما إذا خرجنا إلى خارج العراق نشتريه ونبيعه ونجعله ثمنا ومثمنا، كذلك العملات بالنسبة إلى الدول، هذا أمر ليس بنادر حينئذ. فلماذا نحكم على أن النقد مطلقا ليست سلعة، بل ربما تكون سلعة؟ هذا صحيح ووجهه صحيح ولا إشكال فيه. وعلى هذا الأساس يعتبر الفقهاء النقود الإسمية مالا يحمل القيمة إن لم يكن بضاعة، لأن البضاعة حتى لو لم نسميها بضاعة لكنها مال بلا إشكال بأنها مال، لأن البضاعة والمال بينهما عموم مطلق بالإصطلاح المنطقي. البضاعة مال حقيقة والنقد مال اعتباري، وبين البضائع والمال عموم مطلق في الإصطلاح المنطقي. وعليه فإن النقد ليس بضاعة على الاقتصاد الوطني، ولكنه بضاعة على الصعيد العالمي. أي نقد من أي دولة إذا خرجنا عن ذلك الدولة إنما تكون بضاعة من البضاعات، لكن هذه البضاعة اسمية، وتلك البضاعات التي نشتريها، البضائع التي نشتريها بضاعة حقيقية. فإن نقد كل بلد يضعد بضاعة في بلد آخر وتتم مدى مبادلته. هذا من هذه الجهة، فبالنظر والتحليل الفقهي يكون النقد بضاعة أيضا، يمكن أن نجعل النقد ثمنا أو مثمنا، كانا متشابهين وعملة واحدة أم كانا مختلفين. لأن المناط في صحة البيع وفي صحة المعاملات وجود غرض عقلائي، ولا أنه يكون عبثيا. فما دام الغرض العقلائي الغير المحرم موجود لا إشكال في ذلك. هذا كله من هذه الناحية. ومن ناحية أخرى، نعم، النقد يكون مقياسا مستودعا للقيمة، وسيلة مبادلة وواسطة لتبادل البضائع، وهذه هي الوظائف التي ذكرناها سابقا. فمن جهة النقد يكون بضاعة، ومن جهة أخرى لها وظائفها المعينة حينئذ. إلا أنه ليس بضاعة على نحو الواسطة، لأن البضاعة الوسطية الواسطة إنما تكون في الحقيقة واسطة بين البضاعة التي تعتبر ما تعبر عن رأس المال والبضاعة الاستهلاكية، بينما النقد إنما يكون وسيلة تتصف بالوظائف الثلاثة المتقدمة. وهذا مما يمكنه أن يلعب دورا في تحديد قيمة البضاعتين الاستهلاكية على أساس وحدته القياسية وتسهيل عملية المبادلات. فلا يضر أن يكون النقد من هذه الناحية هي وسيلة للمبادلة، هي مخزن للقيمة، هي كذا وكذا، لكنها بحد نفسها لو لاحظنا لكان النقد مالا ويعد بضاعة لتوفر العنصرين المقومين للبضاعة فيه. والفرق بينه أن هذه هناك بضاعة حقيقية تكوينية، ويسمى البضاعة هذه بضاعة اقتصادية، وهذه بضاعة اعتبارية أتت من ناحية اعتبار معتبر، ولذا كان مالا اسميا، لا إشكال من هذه الناحية. ومن جميع ذلك يظهر أنه يمكن أن يقوم النقد بدوره الاقتصادي ويعمل بالوظائف التي تقدم ذكرها، وهو في نفس الوقت يكون مالا يقع مورد المعاملة عليه، ولا إشكال فيه. هذا من ناحية الفقه، فلا مخالفة لما ذكره الفقهاء من أن النقد يمكن أن يكون بضاعة يكون ثمنا أو مثمنا في معاملة بحد نفسه، ولا يخفى دوره. صحيح، لا بد من أن تحديد كون النقد بضاعة وفق أسس وقواعد معينة، لأن تعلمون أن النقد له دور في الاقتصاد الوطني. فإذا جعلنا النقد بنفسه بضاعة، وفتحنا المحلات نبيع الدراهم والدنانير بمثيلاتها أو بغير مثيلاتها، لاختل النظام حينئذ، النظام يختل حينئذ. فلذلك إذا جعلنا البضاعة النقد بضاعة لابد أن يكون وفق أسس وقواعد اقتصادية معينة. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة. ثم نأتي إلى أنواع النقود. النقد ليست على حالة واحدة، هي أنواع متعددة حسب الاعتبارات وحسب آراء الاقتصاديين، فاختلفت النقود بحسب آرائهم وبحسب الوظائف المترتبة على النقد. فيقولون تقسم النقود اقتصاديا إلى تقسيمات متعددة ومختلفة تبعا لتعدد واختلاف الاعتبارات التي اتخذت أساسا للقسمة. فهناك معايير عديدة لتقسيم النقود. التقسيم الأول والمعيار الأول على أساس مقام ومنزلة المعتبر الذي أسس هذا النقد، هل الدولة، بنك نحو ذلك، البنك المركزي، مؤسسات ونحو ذلك، الذي اعتبر النقود. وبذلك تنقسم النقود الإلزامية إلى قسمين. القسم الأول النقود الإسمية، وهي التي تتعاطاها الدولة والتي تعرف بالنقد الشايع وتنقسم إلى 4 أقسام. هذه النقود الشائعة عندنا التي تعتبرها الدولة هي على 4 أقسام. القسم الأول النقود الرمزية. النقود الرمزية تطلق على الدراهم والدنانير التي كانت سابقا من المعادن ولها قيمة رمزية ولها قيمة خارجية، قد يختلفان فيهما وقد يتفقان، فالقيمة الرمزية لهذه تساوي القيمة الموجودة في السوق. وأنتم تعلمون أن تلك النقود كانت تصنع من المعادن، فضة إذا كانت دينار ذهبا من ذهب، أو كانت نيكل ونحو ذلك من المعادن، فكانوا يبيعون هذه النقود لأجل المعدن الموجود فيها. فإذا تساوت قيمتها مع قيمة المعدن الموجود فيها كانوا يشترون هذه النقود ويذيبونها ويستخرجون الفضة منها، فلذلك تخرج عن النقدية. وهذه هي النقود الرمزية المعدنية، وهي نوع من النقود الإلزامية والتي تكون قيمتها النقدية أكثر مما لها من قيمة سلعية، إذ هي مركبة من معادن قيمتها النقدية أكثر من سرعة. ولو تساوتا، أي القيمتان تساوتا، كما إذا كانت القطعة من 50 فلسا مثلا تعادل 50 فلسا من الفضة، 50 فلس مقابلها 50 فلس من الفضة، أي ما يشتمل من المعدن من الفضة يساوي قيمتها 50 فلسا. في هذه الصورة إن مثل هذا النقد قد يخرج عن المعاملة، وذلك بإذابته واستخراج ما فيه من المعدن، فإن الدولة حينئذ تقوم بعرض مقادير مختلفة حينئذ حتى تزيد قيمتها عن القيمة الرمزية الموجودة عندها. ومن حيث القيمة من هذه القطع النقدية بمقدار الحاجة، حتى لا تصير هكذا النقود تخرج عن النقدية فتشترى لأجل إذابتها واستخراج الفضة منها مثلاً لو كانت فيها فضة. والمفروض أن مقادير المعادن الموجودة فيها قليلة للغاية، بحيث إذا أذيبت وبيعت فإنها لا تؤثر في القيمة السوقية. هذه الدولة تكون حيلتها هكذا، بمجرد أن رأت أنها قيمتها تساوت حينئذ تضخ مبلغاً معيناً من النقود المعدنية حتى تختلف من حيث القيمة، فلا تباع ولا تشترى لأجل إذابتها واستخراج المعدن منها. هذه هي النقود الرمزية المعدنية. الثانية الأوراق النقدية، وهي التي تصدرها البنوك المركزية، وهي نوع من النقود الإلزامية، يلزم على الشعب المعاملة مع هذه النقود، أدام لا إشكال فيه. الثالث النقود الورقية الوثيقة، وهي أوراق مثل هذا موجود في إيران، حيث أنهم يطبعون 50 ألف تومان، 100 ألف تومان، هي معدلهم النقد الموجود عندهم التومان أو الريال، لكنه في أثناء الحرب السابقة عندما طبعوا هذا المقدار حتى يوفرون على الإنسان كثرة النقد، وموجود لحد الآن موجود، يسمى أوراق نقدية وثيقة. هذه ليست هي نقدا بحد نفسها، لكنها تتعامل عليها بمثل ما يتعامل النقد. هي أوراق تقوم الدولة بإصدارها في الظروف الحساسة والأوضاع التي تتطلب الدعم العام، وتتضمن مبلغا محددا ويشارك الجميع في خلال شرائها بتقديم المساعدة المالية للدولة التي وقعت في هذا الاضطرار، إما حرب أو خلل اقتصادي أو إعانة الدولة للخروج من الأزمة التي تواجهها. ولكن يمتنع الناس من تبديلها إلى النقود الشائعة. هذا كان في أيام الحرب هكذا، هي بنفسها أوراق تجعلت عادة، فهذه الأوراق يمكن اعتبارها نقودا إلزامية من نوع الديون، وهي تختلف عن مستندات القرض، فلا تترتب عليها فائدة سوى ما قرر من أجلها، وهي دعم الحكومة في الظروف الصعبة. هذا هو أيضا نقد إلزامي. القسم الرابع من الأقسام النقود هي النقد العسكري. وهو من ضمن الإجراءات التي يتخذها المحتلون فترة الحرب في الدول التي يسيطرون عليها، فيطبعون نقودا عسكرية. والغرض من طبع النقد العسكري من قبل المحتل هو إيجاد وسيلة مبادلة في البلد الذي تحتله لإمكان السيطرة عليه من قبل سلطات الاحتلال. إذ لما تحتل دولة، تأتي قوة وتحتل دولة، تسقط نقودها عن الاعتبار، والمصارف ليست فيها هذه النقود لفقدان الثقة حينئذ. أي وسيلة تكون هناك مبادلة، هذه النقود العسكرية تطبع نقودا القوات المحتلة وتضخها بين الناس لأجل هذه المبادلة، وهي أيضا تستفيد من هذا لرفع حاجتها، وبعبارة أخرى تحقيق قدرة إبراء قانونية سهلة لدى القوات العسكرية المحتلة مقابل رفع حاجاتها الجديدة وشرائها السلع والخدمات الضرورية، لأنها تواجه إبادة الأوراق المالية عند دحرها القوى الوطنية وخلو المصارف من النقود لفقدان الثقة، فإن عليها أن تصدر هذه النقود الجديدة لتفعيل النشاطات الاقتصادية في المناطق التي تحتلها، كما أن هناك وسيلة أخرى أيضا تتبعها القوات المحتلة، وهي طبع الأوراق المزيفة من دون أن يكون لها مستند، هي طبع وتزوير النقود البلد الذي احتلته، وهو أمر متعارف في الكثير من الحروب. لو تقرؤون تاريخ الحروب ولا سيما الحرب العالمية الأولى والثانية، ترون أن مثل هذه النقود العسكرية وتزوير النقود كان شائعا. هذا ما يكون. لكن السؤال يبقى، لما أن الدولة المحتلة لا تضخ نقد بلدها في هذا البلد؟ هي قوة محتلة، أسقطت الدولة والعملة الموجودة في ذلك المال، العملة الرسمية أسقطتها، المصارف والبنوك لا تتعامل بتلك لفقدان الثقة، لما لا تضخ نقد بلدها في هذا البلد؟ إلا سر هذا، والسر في ذلك يرجع هو احتمال قوى مناوئة بأعمال تلحق الضرر بنقود البلد المحتل، إذ من الممكن أن تدخر هذه القوى مقادير كبيرة من هذه النقود تستفيد منها في الأوقات المناسبة لتوجيه ضربة على اقتصاد ذلك البلد المحتل، كما صار في بداية الأمر. في بداية الأمر الدول المجاورة اشتروا تلك النقود الموجودة عندنا، ثم بعدما تبدلت النقود هذه النقود تبدلت بالعملة الجديدة وأضرت الاقتصاد الوطني أيضا بهذا السبيل للمحتل. وأفعال خاصة وافتعال حاجة مصطنعة أو شراء أسلحة ومعدات وغير ذلك من الأغراض التي تضر بنقد المحتل. هذه هي أقسام النقود الإلزامية، هناك أقسام أخرى سيأتي بيانها.